وعلى آله الطيبين الطاهرين. المدبج ورواية الأقران، الراوي والمروي عنه تارة يتقارنان في السن، أن تكون السن كليهما متقارب، هذا عمره يقارب عمر هذا، هذه الحالة. والحالة الأخرى يتقارنان مو في السن، يتقارنان في الأخذ عن شيخ واحد، يعبروا عنه يتقارنان في الإسنادي أو النقل، يعني أستاذهم واحد مجموعة وقاعدين أستاذهم واحد. فإذا واحد من عندهم روى عن الثاني نقول هذه رواية الأقران، لأنه روى عن قرينه، قرينه إما في السن أو قرينه في الدرس في الشيخ، نقول روى عن قرينه، هذا تقارن. إما إذا كل واحد من عندهم روى عن الآخر نسميه مدبج، إذا واحد من عندهم روى عن قرينه نسميه رواية أقران، إذا كل منهم روى عن الآخر نسميه مدبج. فالمدبج راح يكون أخص من رواية الأقران، لأن كل مدبج هو رواية أقران، وليس كل رواية أقران مدبج. صح ولا مصح؟ المدبج راح يكون أخص، لأنه هو بالنتيجة هذا القرين يروى عن هذا القرين، وهذا القرين يروى عن هذا القرين، فبهذا الملاك هم رواية أقران، يعني كل من جاء يروى عن قرين، لكنه غايته هذا أخص، لأنه كل منهما يروي عن صاحبه، كل منهما يروي عن قرينه. هذا مثل من هو أمثلته، مثل الشيخ المجلسي والحر العامل كانا متقارنين، كلاهما من كبار المحدثين، هذا روى عن هذا، هذا روى عن هذا، هذا نعبر عنه مدبج. مثل الشريف المرتضى والشيخ الطوسي، كلاهما كانا من تلامذة الشيخ المفيد، تتلمذ على الشيخ المفيد، وإن كان بعد ما توفى الشيخ المفيد الشيخ الطوسي تتلمذ على يد السيد المرتضى، يعني صار أستاذ، فارق بيناتهم بالعشرين سنة تقريبا، السيد المرتضى أصبح سنا منه، الشيخ الطوسي تتلمذ على يد الشيخ المفيد، والسيد المرتضى تتلمذ على يد الشيخ المفيد. لما يروي الشيخ الطوسي عن المرتضى أو يروي المرتضى عن الشيخ الطوسي نسميها رواية أقران، إذا كل منهما يروي عن الآخر شو نسميه؟ هذا أخو ما بيشي تقارن، قلنا إما أن يكون في السن أعمار واحدة، فإذا روى من شخص عن شخص بعمره هي نسميها رواية أقران، هي حالة طبيعية.
هم
اثنين سيدنا يروون
عن واحد
والثاني يروون عن واحد. لا، هو كل منهما يروى عن الآخر، يعني هم مو يروون عن شيخهم.
لا
لا، هو مثلا عندنا بالسنة شنو؟ فتح حديث يروي، مثلا يروي الشيخ الطوسي عن السيد المرتضى عن الشيخ هذا السند، ويروي الحديث الشيخ الطوسي عن السيد المرتضى، لأنه اثنين من تلامذة المفيد، فهم تقارنا في الشيخ، سالهم واحد، فلأن استاذهم واحد هذه الرواية تسمى رواية أقران، لأن هذا القرين روى عن قرينه في الدرس تسمى رواية أقران. وكذلك لو روى المرتضى عن الطوسي عن المفيد هم نسميها رواية أقران.
أنا هم يوم
هم يوم متقاربين.
لا
لو روى الشيخ الطوسي بهذا السند الطوسي عن المرتضى عن المفيد، وروى المرتضى لقينا رواية عن الطوسي عن المفيد، فلقينا هذا القرين روى عن قرينه، وهذا القرين روى عن قرينه، هذا نسميه مدبج. ليش سموه مدبج؟ يقولون الديباجة صحة الوجه، فلأنه كل منهم يبذل وجهه للآخر زين، فسمي مدبجة. ها بيش
لا
لا لا لا لا مصطلح مصطلح هذا للسلب ما له شغل بتقوية الحدث غايته أنه هذا متقارن أو ما متقارن إذا متقارن كل منهم يروي عن الآخر نسميه شو اسمه مدبج وإلا نسميه متقارن رواية الأقران وإن كان بعضهم يعتبر من الحديث النازل يعني نشوف يعتبر حديث نازل ليش لأن الحالة الطبيعية أنه أنت تروي عن من عن من هو أعلى منك طبقا عن شيخك المفروض الطوسي يروي عن المفيد حتى تقل الوساط إما أنت تروي عن قرينك راح تزداد الوساط فيكون نازل المقارنة من الحديث الغير أن تزداد الوساط زين فهذا منها يجيها ممكن بس هي الأمر نسبي قلنا إحنا بالنسبة للنازل والعالي سنة تذكرون قلنا هذا مو ميزة دائمية مو ميزة دائمية لأنه إذا مثل الطوسي والمرتضى والمفيد بالسند دول أصحاب الفن دول أساطين الفن حتى لو أكو رواية ما بيها مثل هذول الفقهاء تقدم على رواية ذولا هذا تحدثنا عنه سابقا قلنا ليس مطلقا قلنا هاي المسألة مو مطلقة زين عند العامة يمثلوا له برواية عائشة عن أبي هريرة زين أو رواية أبي هريرة عن
عائشة
لا مو مهم تضرب هريرة خامور روايات عن النبي هن
لا ما جاء
5000 وكسر حديث أحصان وضعها زين وعمير المؤمنين ربيع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا لك 15 حديث زهراء حديث واحد زين وعن عائشة 442 حديث في الصحاح يعني 446 عن أبي هريرة شلون هذا بحيث أحد المحققين لما يقول إذا جمعنا أصحاب رسول الله كلهم أو لا أقلها الخلفاء دول الأربعة اللي تقولون المقدمين الخط الأول يعني ما تصل رواياتهم ثلث روايات أبو هريرة مع أنهم يتفقون على أنه أسلم في السنة السابعة للهجرة وبعضهم يقول بعد العام الفتح يعني خلاف إسلامي غايته بالزايد 3 سنين من قارن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث برواياتها كله يقولهم هاي شلون كأنها من يعني من سلة واحدة بقية السلال اللي عندي ما فاتحها لكم زين على كل فهم يمثلوا له برواية عائشة قد تروى عن أبي هريرة لأن في طبقة واحدة زين وطبعا يروون عن رسول الله زين فإذا روت بس عائشة عن أبي هريرة فيقولون عليها رواية أقران أو بس أبو هريرة عن عائشة رواية أقران إما إذا روى كل منهما عن الآخر حتى الحديث ذا مختلفة ما نشغل إحنا بالحديث واحد يعني مو منظور أنه الحديث هو نفسه هذا يرويها لا 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 المهم هذا روى عن صاحبه بس هاي المأخوذة إذا واحد من عندهم من الأقران روى عن قرينه رواية أقران إذا اثنينهم مدلج إن الراوي والمروي عنه إن تقارنا في السن أو في الإسناد واللقاء هل الإسناد واللقاء عطف تفسير يعني شنو الإسناد واللقاء يعني الأخذ من المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه وذلك كالشيخ أبي جعفر الطوسي والسيد المرتضى فإنهما قرينان في طلب العلم والقراءة على الشيخ المفيد وإن كان السيد متقدما عليه ميلادا وإن روى كل منهما عن الآخر فمدبج زين رواية الأكابر عن الأصاغر الحالة الطبيعية الحالة الطبيعية أن يروى الصغار عن الكبار هذه حالة طبيعية وهذا الكبر قد يكون سنا يعني تقدم طبقة فلان طبقة يروى عن الطبقة الأعلى من عنده وهكذا زين أو مرات أنه التقدم يصير باللقاء طبيعي إذا هو طبقة أعلى فيكون لقاء للمشايخ اللي قبل الآخر اللي نازل في الطبقة يكون لقاء بإعادة يعني أكثر وأقدم زمانا ومرات يكون همين بلحاظ العلم يعني وإن كان الشيخ هنا ما ركز على هاي النقطة بالذات يعني فعلى كل أنه الراوي والمروي عنه إذا كان الراوي يروي عن من هو دون في السن، يعني أصغر منه في السن أو دونه في اللقاء، هذا يعبرون عن رواية الأكابر عن الأصابر، وهذه معروفة. كما لو روى الصحابي عن التابعي، هو المفروض أن التابعي يروي عن الصحابي، تمام لو متمام، لأن هذا متقدم زمانه. المفروض تابع التابعي يروي عن التابعي، لكن لو وجدنا أن التابعي روى عن تابع التابع فتكون رواية الأكابر عن الأصابر، كما في رواية الآبائي عن الأبناء. الحالة الطبيعية أن يروي الأبناء عن الآباء، لكن إذا لقينا في رواية أن الآباء يروون عن الأبناء، هذا حتى شنو هذا؟ شنو فائدة الكلامات؟ هذا حتى ما تشتبه، ما تقول السند خطأ. حتى من يشوف الأب يروي عن ابنه مثلا، أو مثلا الصحابي يروي عن التابع، تقول هذا خلل بالسند، هذا مقلوب السند، شبيه هذا، شلون هذا صحابي هذا تابع؟ يقول لك لا، هذا علم الدراية معلوم معروف بالرواية، يعني في الظاهرة موجودة، لا تستغرب، لا تستغرب من هذه الحالة. قد يروي الأكبر سنا أو متقدم رتبة طبقة عن المتأخر عنه، هذا يعبر عنها رواية الأكابر عن الأصابر، في اعتبار رواية الأصابر عن الأكابر اللي هي الحالة الطبيعية. فريد نقول لك لا تشتبه، يعني أنت كفقي من تشوف السند وتحقق بالسند وشفته ما بي مشكلة، مو مشكلة إذا شفت روي المتقدم يروي عن المتأخر. هاي واضح؟ يعني ممكن نتصور أنه افترض أكو فد واحد مثلا شلون الأصحاب هذول أصحاب الأئمة عليهم السلام، وعندنا قلنا مشايخ حديث كبار، افترض أن الصدوق الشاب سافر إلى مكان، سافر مثلا إلى بغداد، سمع من المشايخ دولك مال بغداد ورجع إلى مكانه في الري مثلا، بالري واحد من الشيوخ الكبار ما رايح البغداد حتى يسمع، فيسمع منه من الصدوق اللي سافر وأخذ الحديث، فتكون رواية الأكابر الصحيحة. هذا طبيعي، ما به مشكلة، لأن قبل كانت المشايخ ينتقلون حتى يسمعون الأحاديث. فنتوقع مثلا أنه هذا الكبير ما مسافر وسمع عن فلان أخذ من شيخ فلان هاي الرواية، فيروح يسمع من عند الحديث حتى يسنده.
لو كانوا موجودين نفس المنطقة،
لا، إذا كانوا موجودين عادة هي ما تصير، إلا إذا نفترض أنه هذا ما صارت له فرصة مثلا أن يلتقي بالإمام، يلتقي بالشيخ. واحد من الرواة الشباب مثلا، نرجع مثلا افترض جميل بن دراج من الشباب أصحاب الإمام الصادق عليه السلام في طباع الزرارة ومحمد بن مسلم، افترض أنه جميل بن دراج سمع فد رواية عن الإمام الصادق ما سامح زرارة، يرويها عن جميل بن دراج، يرويها. فهم يكون من رواية في الأكابر عن الأصابر، لأن زرارة متقدم على أكبر من سنة من جميل بن دراج، فممكن ممكن تصورها، يعني مو فد مشكلة. فقصدي محل الشاهد حتى ما تتفاجأ بالسند لما نشوف أكو شباهرة ومعروفة بالرواية وبالرواة ومألوفة، الظاهرة ما بها كد مشكلة يعني. زين، هذا إذا كان المروي عنه دون الراوي في السن أو في اللقاء، وبعضهم يضيف أو في مقدار العلم أو إكثار الرواية، لأن هذه ما ذكرها الشيخ السبحاني، لأنه قد يكون مرات هم متقارنين سنة، يعني نفس الطبقة، فما راح يصير تقدم وتأخر بهذا اللحاظ. بس شنو بلحاظ شنو؟ أن واحد الشيخ معروف بالرواية وهو أستاذ للرواة وشيخ، نعبر عنه احنا شيخ إجازة ويجيز الآخرين بالرواية، لكن أكو فد حديث ما سامعه، أكو فد واحد سامعه بس ما معروف أنه شيخ إجازة، هذا هم يعبرون عن رواية الأكابر عن صاحب، بس هذا أكابر مو بلحاظ السن مالته، بلحاظ شنو؟ بلحاظ مقدار العلم مالته وكثرة الرواية مالته مقارنة بهذا أكبر من عنده. فأهم الصر من رواية الأكابر عن الصادر عند بعضهم. الشيخ السبحاني ما ذكر هذا القيد، بس إما أنه لا يعد أصلا أنه هذا من رواية الأكابر عن الصادر، أو لا مو فد شيء أساسي أكبره يعني. فعلى كل، إذا كان المروي عنه دون الراوي في السن أو في اللقاء فروى عن من دونه فهو النوع المسمى برواية الأكابر عن الأصاغر، كرواية الصحابي عن التابعي، والتابعي عن تابع التابعي، ورواية قلنا الآباء عن الأبناء، إذا الآباء عن الأبناء أكابر عن الأصاغر، إذا الأبناء عن الآباء أصاغر عن أثر. رواية أئمتنا عليهم السلام، أئمتنا يروي حديث قال شو اسمه سمعت أبي قال، قال سمعت أبي قال، الإمام يروي عن آباء عادة، هاي رواية الأصاغر عن الأكابر. إذا روى الإمام عن آباء هذا الوضع الطبيعي. زين السابق واللاحق، المشايخ اللي يأخذون الرواية عن شيخ واحد اللي هم متقارنين في الحضور على في حلقة الدرس، طلبة يحضرون في الأستاذ واحد يأخذون من عنده روايات، إن تقدم موت أحدهم على الآخر فهي اللي يعبرون عنه السابق واللاحق، فاللي مات متقدم يعبرون عنه السابق واللي مات بعدين يسمون له. فالسابق واللاحق وصف بعضهم يعتبر لروايتين عن شيخ واحد، واحد من عندهم تقدمت وفاته عن الآخر فهي يعبرون عن الرواية السابق في قبال رواية لاحق، نفس الرواية كأنه يرونها، هذا يرويها وهذا يرويها واثنينهم شيخهم. يعني شو هسه ضربنا مثال بالمرتضى والطوسي اللي تقدم وفاته للمرتضى، لو اثنينهم يروون في الرواية عن الشيخ المفيد حتى لو نفس الرواية، فنعبر عن رواية الشيخ المرتضى نقول رواية السابق، وعن رواية الشيخ الطوسي برواية اللاحق. ليش؟ لأن تقدمت وفاة الشيخ الجسمة السيد المرتضى عن الشيخ المفيد عن الشيخ الطوسي. زين بعضهم قيدوا أنه تقدم موت أحدهما على الآخر بفترة طويلة.
طويلة؟
إيه. الشيخ السبحاني هم ما أخذ قيد الطويلة هنا، بس أنا هذا قصدي حتى تلتفتون إلى هاي. ليش؟ لأن هو راح يضرب مثال على فارق كبير بين الرواة، فكأنه هم الحوض على ضمنهم لأنه مطلق الكلام مالته فيشمل هاي الحالة، هسه سواء تقدمت بفترة طويلة أو قصيرة. السابق واللاحق وهو مشترك اثنان في الأخذ عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر. قال الشهيد: وأكثر ما وقفنا عليه في عصرنا من ذلك 86 سنة. فارق بين اثنين أخذوا عن شيخ واحد وواحد مات قبل صاحبه في 86 سنة، يقول هذا أطول ما وقفنا عليه. زين، فإن شيخنا المبرور نور الدين علي عبد العالي الميسي والشيخ الفاضل ناصر بن إبراهيم البويهي الإحسائي كلاهما يرويان عن الشيخ طهير الدين ابن محمد بن الحسام، وبين وفاتيهما ما ذكرنا 86 سنة، يعني لأن الشيخ ناصر البويهي توفي سنة 52 و800، وشيخنا الميسي توفي سنة 38 و900، هذا 852 وهذا 938، كل بيناتهم 86 سنة، هذا أكثر ما وقفنا عليه. نسيه هو هذا، هو هذا، هو هذا السابق كله، هو هذا السابق كله، وهذا لا تقدم وفاة أحدهم على الآخر، وقلنا هذا الملاك ما محقق، ما قبلنا هناك، ما قبلنا هناك، هو هذا السابق كله. المطروح بس يبين الاصطلاح، بس يبين، لا لا ما بيفد ميزة، وقلنا قد كم ترك المتأخرون السابقون للمتأخرين، قد يكون المتأخر أكثر فقاهة أكثر ضبطا أكثر دقة، هذا ممكن كلش وارد. يعني المطروح وهو ما كان مخالفا للدليل العقلي ولم يقبل التأويل، دليل قطعي ولم يقبل التأويل بهذين القيدين، أولا مخالف للدليل القطعي، اثنين لم يقبل التأويل، هذا يطرح حديث مطروح لأنه مخالف للدليل القطعي، دليل قطعي وبعد نعبر عنه قطعي، فإذا تعاوض القطعي مع غيره يقدم القطعي عليه. زين، فهذا جزم أولا، واثنين ما يقبل التأويل، لأن مرات بعض الأحاديث تقبل التأويل فنأولها ما نطرحها، لأن التأويل أولى من طرح الحديث يعني، لكن إذا هو لا يقبل التأويل ومخالف للدليل القطعي هذا يطرح، هذا نعبر عنه الحديث المطروح. يعني هسه ما ببالي أمثلة، لكن هو عموما يعني شلون مثلا حديث الرؤية إذا ما قبلنا تأويلها افترض حديث رؤية الله قلنا إذا ما تقبل التأويل افترض واحد عصر قال يحرم التأويل شلون هذول الوهابية يقولون بحرمة التأويل يحرم التأويل فيحرم التأويل زين هذا مخالف للدليل القطعي ليس كمثله شيء صريح في أن الله تعالى ليس كمثله شيء إذا كان يرى هذا مثله شيء زين هذا مخالف للدليل القطعي ولم يقبل التأويل يطرح مثل هيك حديث لازم يطرح يعني. يقول ربما يتحد مع الشاهد في النتيجة لأن الشاهد قلنا أنه إذا مخالف المشهور فيطرح بسراوي يتبع هذا في النتيجة يتفق مع المطروح لأن المطروح يطرح ومن اسمه مطروح يطرح حكما يتفق معه لكن الصلاح يختلف معه لأن ذاك اشترطنا أن يكون راوي ثقة هذا ما اشترطنا ذاك اشترطنا أن يكون في قبالة حديث مشهور هذا ما قلنا في قبالة حديث مشهور غايته يخالف شيء قطعي قد يكون القطع ما مشهور ممكن زين لكنه أمر قطعي واضح يعني افترض آية أمه ليس حديثا مشهورا آية قرآنية حديث اسمه شيء دليل قطعي أو دليل عقل قطعي زين أو ليس حديثا مشهورا حتى تقول في قبالة رواية مشهورة والشهادة اشترطنا أن تكون في قبالة رواية مشهورة فهو بالنتيجة بالحكم والنتيجة يتفق مع الشاهد في طرحه لكن يخالفه في الاصطلاح زين اي بعضهم جعلهم الاقسام المختصه بالطائف لكن شنو مرات انهم هسه على كلام هذا يقول لا ممكن انه السند ما صحيح لكن هذا الكلام في المطروح اللي حاض وين اللي حاض مو السند هسه بين في القسم الثاني اللي حاض في المطروح الى متن الحديث مو الى سنده بينما في المتروك راح نلحظ السند مو المتن حتى تميزون بيناتهم
السند المطروح نلحظ المتن
المطروح نلحظ المثل مع الحديث لذلك قد يكون سنده صحيحا الرواة ما تكلهم ثقات وعلى قاعدة أو كلهم عدول إماميين هذا صحيح من جهة السند ولذلك جعلناه من الأقسام المشتركة قد يكون موثق أنه فيه رواة ثقات قد يكون حسن وقد يكون ضعيف حيث أنه يشمل كل هذه الأقسام جعله في المشترك وإن كان بعض العامة يجعله من قسم ضعيف لكن الصلاح ما هسه احنا الإمامية لا هو يشمل يمكن المشترك لأن ما أخذنا بقيد أن يكون الراوي مالك ضعيف أو مجهول أو مهمل أو في خلل لا قد يكون السند صحيح فلحاظ مثل المطروح إلى متن الحديث مو إلى سنده لذلك ركزنا قلنا أن يكون مخالفا للدليل القطعي زين ولم يقبل التأويل كلام وين هذا اللي مخالف للدليل القطعي ولم يقبل التأويل هو مو بالسند هذا كلام في المتن زين فاللحاف في المطروح الى المتن مثل الحديث هو كاصطلاح مختص بالمتن يعني تعريفه هسه ما مأخوذ به شو اسمه أنه يعني رواته كلهم ضعاف إذا مأخوذ به رواته كلهم ضعاف يكون ترتيبه ما خطأ يعني كأنه يتفق مع العامة في الاصطلاح لأن العامة عندهم المطروح من أقسام الضعيف قسم من عندهم يرى أنه من أقسام الضعيف فعلا وقسم من عندهم يرى أنه يتفق مع المتروك حتى اصطلاحا لكن احنا راح نميز بيناته زين لذلك احنا نعتبر أنه اللي حاض المثل مالته وإلا ربما يتحد مع الشاذ في النتيجة النتيجة الطرح لكن بالنتيجة الشاذ الراوي ما التثقة فقد يتحد معه من هاي الجهامين لكن نتيجته يطرح فكأنه أعم كأنه أعم راوي قد يكون ثقة
لأنه خبره صحيح
إيه راوي ثقة قد يكون يتحد معه بالوثاقة لكن كنتيجة يطرح لكن ما في قبالة حديث مشهور فما نسميه شاذ نسميه مطروح ما نسميه حديث المتروك طبعا المطروح من عند الضعيف عندهم اصطلاح بخاص يقولون هو دون الضعيف وفوق الموضوع راح يجين الموضوع موضوع حديث معلوم الكذب هو موضوع بينما الضعيف لا ما معلوم الكذب الضعيف ما معلوم كذا. المتروك شنو؟
من يقول هذا
العامة يرون هذا الكلام. المتروك هذا يتعلق بسند الحديث، الملاك الأساسي ما أنت سند الحديث، وإن كان هسه راح نشوف تعبير الشيخ السبحاني هم بشيء من المثل، لكن عموما النظر ومصب البحث كله في المتروك لما نطالع أنه الكلام كل الكلام في السند، واللي هذا الأساسي مالته منظور للسند مالته. شنو هو المتروك؟ أولا من يرويه من يتهم بالكذب، هذا القيد الأول. ثانيا لا يعرف هذا الحديث إلا من جهته، هذا كله كلام وين؟ على السند. يتهم بالكذب لا يعرف إلا من جهته ويخالف الأدلة العامة، هذا يخالف الأدلة العامة بلحاظ المثل فمو بلحاظ السند. لكن الملحوظ الأساسي في المتروك أنه راويه يتهم بالكذب والحديث لا يعرف إلا من جهته، فكأنه تفرد من يتهم بالكذب برواية هذا الحديث. وفوق هاي كلها هو مخالف للقواعد العامة، لأنه إذا ما مخالف للقواعد العامة قد يتمشي، لأن يقول القواعد العامة ماشية هي، ولا ينقض من القواعد العامة ما بي مشكلة، فهو متفرد بروايته ويتهم بالكذب لا يقبل إذا كان مخالف للقواعد العامة. شنو وجه قبوله إذا كان مخالف للقواعد العامة؟ هو المفروض إذا ما يخالف القواعد العامة محل تأمل، فكيف إذا كان يخالف القواعد العامة؟ لكن لأنه هذا القيد يخالف القواعد العامة كأنه بعد هذا كلش، لأنه هو إذا وافق القواعد العامة قد يقال شو المشكلة، جعلوه مؤيدا للقواعد العامة مو دليل. زين، فمن هذا الجانب فالملحوظ بالمتروك السند، بينما الملحوظ في المطروح المثل. المتروك ما يرويه ما يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة.
لا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته، يعني فقط
هذا الراوي يرويه، من جهته فقط هو اللي يروي هذا، ومخالف للقواعد العامة وهو متهم بالكذب، لذلك يترك حديث، وهذا الاستدلال. متروك الحديث هو يمر عليكم، يعني هذا موجود هو تلقونه، كلمات الرجاليين متروك الحديث، هذا هو تلقون. شنو متروك الحديث بعد بالك؟ متهم بالكذب زائد أن أنه هذا الحديث من جهته فقط افترض، لأنه حديث مرات يتفرد بها الراوي، هو صح مو كل الروايات يتفرد بها، لكن أكو جملة من الرواية افترض يتفرد بروايته هو فقط. لذلك مثلا دول الغلاة اللي رووا عن أئمتنا عليهم السلام، وهي من عندهم من تجي شوف هذول يعبرون عنه متروك الحديث، ليش؟ لأنه بعض الروايات اللي رووها عن الأئمة اللي ظاهرها الغلو ما هم هم متهم بالكذب وبس هو متفرد به، فلا يقبل لا تقبل منه. طبعا نفس القاعدة قلنا ظاهرها الغلو، زين، فهذا ما تقبل، فيقال عنا فلان متروك الحديث. زين، شنو ما يطرح يعني؟ المتروك المتروك لا المطروح صورناه، قلنا ممكن أن يكون راوي ثقة، لكن هو الكلام في المثل مالته، لكن كلامك قد يرد على المتروك، أن المتروك المتروك لو المطروح المطروح لا، احنا الصحة شيء والحجية شيء آخر، قد حدثنا به في الشارع، قد يكون الحديث صحيح من جهة الرجال مع السند، هذا الصحة وصف لرجال السند، لكن نقول مطروح معناه أن المتن به خلل فلا يكون حجة. هنا الكلام أنه هذا متهم بالكذب الراوي، فهذا متهم بالكذب. لما نشوف بالكتب الأخرى لما نتراجع هذا المتروك، المتروك يعبرون عنه يقولون هو هذا اللي يتهم بالكذب، أو مرات شنو يكون كاذبا لسانا، عادة يكذب، لكن بالحديث ما عندك دليل على تكذيبه، قد يكون هذا الحديث فعلا هو يتهم بالكذب مو معناه كاذب، احنا ما قلنا كاذب، غايته هو متهم بالكذب، فما دام متهم بالكذب قد يكون الحديث صادق وقد يكون ما صادق، يعني قد يكون إنسان يكذب بالأمور الإخبارات وكذا ومتعلم على الكذب، لكن بالرواية احتمال ما يكذب، لكن يبقى هذا متهم بالكذب لأن حالة العامة أنه يكذب فيبقى متهم بالكذب. احنا ما قلنا أنه كاذب حتى نشكل عليه نقول أنه شلون جعلته من الأقسام المشتركة، لا، قد يكون أنه من جهة من الجهات أنه افترض أنه احنا أهم نقطة هاي أساسية أنه الوثاقة والعدالة المطلوبة تختلف بالاختلاف المواطن مالتهم. يعني من نقول عادل هسه تقول شلون عادل شلون متهم بالكذب، نقول احنا العدالة المطلوبة في رواية الحديث غير العدالة المطلوبة في إمامة الجماعة والمرجع. العدالة المطلوبة في إمامة الحديث في رواية الحديث أن لا يكون كاذبا في نقله، أن ينقل ما هو مطابق للواقع، هذا من يقولون عادل، هذا من يقولون ثقة. إما مثلا في إمام الجماعة لا يكون على ظاهر الشريعة، التزم ظاهر الشريعة، فلذلك هذا اللي يتهم بالكذب مو عادل كإمام جماعة، لكن قد يكون عادل بلحاظ رواية الحديث لأن ما يكذب في رواية الحديث. فهي العدالة مفهوم الوثاقة اللي ينطلق في كل مورد حسد بحسده. العدالة في الشهود شنو؟ يقولون أنه يتكلمون هذا المطابق للواقع، ما يكذبوا، من يجون يشهدون العدالة المطلوبة فيهم شنو؟ يكونون الشهود عدول، هم عدول بمعنى الصلي وراهم، لا لا يعني ما يكذبون، ما يتعمدون الكذب، كذلك في الرأي لا يتعمد الكذب، هذا المطلوب من عنده. فمنا إذا فهمنا هو قد يكون بحسب الموازين ثقة، يعني ثقة شنو؟ يعني لا يكذب في نقل الحديث، لكن متهم بالكذب وين؟ في أمور العادية، ولذلك بعضهم لما تقرأ تلقى يده أنه يكذب في الأمور العادية، أما في الحديث ما معلوم أنه يكذب، إذا معلوم الكذب في الحديث خلاص هذا انتهت المسألة. لكن لأنه يكذب في أمور العادية قد يزري هذا الكذب مالتين من إلى رواية الحديث، هذا يتهم بالكذب والحديث ما مر وبث عن جهته، على احتمال يقوي أن الحديث ما صادق فيقال أنه متروك لأن ما عدنا دليل على الأخذ به. بس وهذا شنو النقطة الأساسية؟ هذا يتهم بالكذب مو كاذب،
لكن هو عمليا مو صحيح.
هذا ترك
معاملة واحدة
عملته، بس أنا أريد أقول أنه إحنا هاي المصطلحة ضروري نفهمها، لأن أنت من تريد تتعامل مع كلمات النجاشي من يقول متروك فما تجي تشكل عليه الرد تقول يا أبا هذا متروك شلون؟ هذا دول الرواة ما تأكلهم فقات بحسب القواعد. يقول لي مو هذا يتهم بالكذب، وأكو أحاديث يرويها بس هو من جهته ما يرويها الآخرون، هذا المصطلح مهم حتى تفهم كلمات النجاشي، حتى تفهم كلمات الطوسي من تجي تراجع كلماتهم، حتى ما يصير خلل عندك بالاستدلال والسباق. قلنا هو هاي الفائدة الأساسية في معرفة الاصطلاحات مال الفن، لابد أن نفهم الاصطلاحات، لابد أن نحفظ هاي الاصطلاحات حتى ما يصير عندنا اشتباه، قد نشكل على واحد بالصلاح وهو المورد الأكثر من الصلاح كما أخذنا، مؤتلف ومختلف المعنيين متغيرين، هذا مو يم هذا البارحة مر علينا، هذا مو يم هذا، فأنت تقول هذا شو المستخدم هذا يستخدمونه في كذا، هذا بالك اصطلاح واحد، لكن أنت كفقي المفروض مطلع على هاي الاصطلاحات، مطلع على هذا الاصطلاح وعلى هذا الاصطلاح. نعم انت بعد تميز على يا الصلاح ايش اشتغل هذا المتكلم على الاول او على الثاني. نعم اذا اصحاب الدراية يقولون لي بس نوعين واستخدمه في معنى ثالث من حقك كيف تشكل عليه، فتقول هذا مناقشة على عبر عنه، مناقشة فنية اشكال فني مو اساسي، شنو انه هذا ما يسمى متروك الحديث، يسمى مثل مطروح، هاي ممكن إذا ما الاصطلاح آخر، مثلا إذا كان الإشكال من جهة المتن مو السند وقال هذا متروك، تقول لا اصطلاحا ما يسمى متروك هذا وإن كان النتيجة ما يعمل به، لكن هذا يسمى مطروح، هذا من حقك تشكل عليه لأن المعنى واحد للمطروح والمعنى واحد للمتروك، هذا واضح؟
بين
اي شو المشكلة لو قصدك لانه لا يعرف الحديث الا من وجه اي هم منفرد
ماكو مشكلة ايضا واحد
ماكو مشكلة، بس الغريب همين عم قد يكون الراوي ما تثق، ما قلنا عبرنا عن ذاك ويتهم بالكذب صح؟ الاصطلاح مهم نميز بينات عضل القواعد، هذا مخالف القواعد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.